ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدا لي قبل أن أبدأ في درسنا في الموطأ ثم يعقبه درس النسائي أن أذكر نعمة الله وفضله علينا بالاجتماع في هذه الدروس، وذلك أنه بدا لي أن أقارن بينكم وبين إخوانكم في اليمن الذين يدرسون الحديث، فإنهم متفرغون، قد خصت لهم مخصصات وإن كانت ضعيفة جدا، مؤطعمة ضعيفة لا تكاد تفي بالحاجة، لكنهم متفرغون صباح مساء، فربما يحضر الدرس الواحد 1000 شخص أو أكثر. أنا أريد أن أستحضر نعمة الله في هذا المسجد أن غالب الإخوة اللي يحضرون الآن عندهم دوامين أو عندهم دوام طويل، أو ومع ذلك وعندهم تجارة، ومع ذلك خصصوا أوقات لا بأس بها بعد الظهر، بعد العصر، بعد الفجر، بعد المغرب وطوال الأسبوع، وهذا حقيقة يحتاج إلى مجاهدة، ولا شك أنهم يشكرون على ذلك، ونسأل الله يثبتهم ووفقنا وإياهم. فهم ليس عندهم تفرغ، أولئك في اليمن عندهم تفرغ سكن مضمون ومخصص، سواء كان راتب أو طعام مضمون، فيبقون بأعداد كبيرة جدا في نفس الحلقة، وأنتم مع أشغالكم ومع وظائفكم، ومع ذلك الحمد لله جزاكم الله خير، خصصتم وقتا للعلم، فنسأل الله يبارك فيما سمعته من علم ويجعله خالص لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة، يوم لا ينفع فيفيدنا هذا العلم، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاثبتوا ثبتكم الله على العلم، ومهما بلغت بكم الظروف فإياكم والتقهقر، فإضافتكم علم إلى علم تجمعونه خير من أن ينتقص ذلك منكم، وذلك من ينصرف أحدكم للدنيا، فحتى العلم الذي ناله في سنين يضمحل مع الأيام ينساه. وأن تعلمون قرأنا أبي داود، الآن فتحنا درس في النسائي، ستجدون في معظم أبواب النسائي مراجعة لكم لما درستموه في سنن أبي داود والترمذي. نعم، فالعلم يأخذ بعضه بركاب بعض، يذكر بعضه ببعض، فيذهب الرجل وجلس 6 سنين 5 سنين في الحلقات يدرس، ثم قرر الانعزال، هذا ليس من صالحه في أمر الآخرة. من أي جهة؟ جهتين: أول، يحتاج إلى مثبت لما قرأه، وذلك لا يمكن أن يكون وحده، الذئب يأكل الغنم القاصي، جرب يقول بقعد خلاص في المكتبة، أنا قاعد في الدروس 4 سنين 3 سنين خلاص بشتري كتب بقعد في المكتبة. طيب، مجرب الأمر من قال ذلك أنه يضعف مع الأيام، سبحان الله، تجد مع الأيام انشغل بكذا، والأهل يبون توصيل، وفلان بيعزمه، وفلان يقول تغدى معي، كل إنسان له مصلحة، ينسى مصلحتك في العلم ويريد منك أن تعينه في مصلحته، يبي يتسلّه يدعوك إلى عشاء أو غداء، يبي يبون الأهل شيء فوق الحاجة أو تحت الحاجة أو دون الحاجة عفوا، فلا يرونك إلا متفرغا، فيقولون اذهب معنا أو اذهب بنا، فتضعف مع الأيام، تضمحل قواك فلا تستواصل، لكن جرب من بقي مرتبط بحلقة ينال خير كثير وثبات، ويزيد إلى معلوماته التي سلفت وطلب معلومات. ولذلك ابن القيم لازم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 20 سنة. أنا أعرف طالب وأنا يأتي درس الجمعة بالذات أنه أبوه شغل في محل تجاري عنده، وظفوا عنده موظف، أبوه عنده محل ملابس وظفوا عنده يعني معاول له وزوجه وأعطيه راتب، فما يقدر يحضر معكم طوال الأسبوع لأنه في مثل هذا الوقت اشتغل في المعرض، لكن كان الوقت اللي أبوه ليس موظف هذا الوقت يحضر. فأذكره من منذ أول حضوره إلى الآن عمره في الحضور 18 سنة، 18 سنة إلى الآن يحضر في الدروس بحسب قدرته واستطاعته، فإن العلم لا يعرف حد تنتهي إليه، لا يعرف حد. من قال أنا انتهيت هذا حدي فهو جاهل. دخلت على العلامة الألباني قبل وفاته بسنتين وهو معروف، يعني يقول كأن العلامة العثيمين يقول لا يبارى الألباني، لا يبارى في الحديث، كثرت ما اطلع عليه من مخطوطات ومجلدات وكتب وحقق وطالع وناظر، ومع ذلك دخلت عليه قبل وفاته بسنتين يوم أخذ المكتبة لمرضة وإذا به أمام الكتب يطالعها ليستفيد ويستدرك على نفسه ما قد فاته بعض الكتب، ربما يطالع كتب يستفيد. نعم لم أدخل عليه في بيته وهو مدرس يدرس، بل كان وقتها مستفيد وهو يدرس لا شك، لكن تأتيه أوقات وهو يستفيد، فدل أن المعلم حتى المعلم يبقى إلى أن يتوفاه الله وهو يستفيد ويطالع ويقرأ ويبحث ويقارن وهكذا. رؤية لما أحمد حامل المحبرة وهو من 70 في السبعينات، فقيل له يا إمام قد بلغت يعني المنزل، يعني تحمل محبرة مثل الطلاب هذا الوقت تكتب الحديث، قال من المحبرة إلى المقبرة. وسئل ابن سيرين يطلب العلم من 80 قال إذا كان يحسن به أن يعيش. طيب فنسأله أن نكون عنده ممن استقام على الطريقة. اللهم أسقنا على أثر ذلك ماء غدقا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تجعله علما، لا تجعله لنا إلا علما نافعا مباركا، اهدنا به سواء السبيل، وخلصنا فيه من وسواس الشياطين، وتوفنا من بعده مع، واجعلنا من بعده من الذين انعمت عليهم مع الذين انعمت عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. وصلت من القراءة في كتاب الموطأ في باب بيع اللحم باللحم، ليس كذلك؟ طيب، وهذه أسئلة يسيرة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل جائز أن يبيع الرجل الحيوان بالحيوان، يعني بعير ببعيرين إلى أجل، بعير ببعيرين إلى أجل؟ نعم الأخ، نعم أنت تفضل، يجوز. طيب، الحديث المروي في ذلك حديث صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا يدعى له عصيفيرا بعشرين بعير إلى أجل. إسناده صحيح يا خالد؟ منقطع. حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب لم يدرك علي، فإسناده منقطع ضعيف. طيب إذا كان إسناده ضعيف لأي شيء أجزته ذلك؟ لا، أنت هكذا معناها أنت على رأي مالك، مالك ايش يقول؟ يقول لا يجوز بيع بعير بعير بعيرين عنده ربا. هنا يقول مثل ما تقول أنت، يقول إذا كان بعير ببعيرين جائز إذا كان هذا البعير يساوي البعيرين، فأنت الآن أكيد تقول يجوز بيع الحيوان بالحيوان، فاذكر لنا حديث يدل على ذلك. ها تذكر؟ لا يجري فيه الربا، وفيه حديث فيه أثر موقوف وحديث مرفوع. حديث مرفوع من؟ عبد الله بن عمرو كان يبيع البعير بالبعيرين إلى أجل. وأثر موقوف مالك عن نافع بن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبه بالربذة، يعني النساء وإيش والفضل جائز. أربع أبعرة ببعير واحد إلى أجل، يعني النساء والفضل. لكن أربعة آصع تمر لصاع تمر إلى أجل يجوز؟ فيه ربا الفضل وربا، لكن الحيوان ليس فيه ربا. الحيوان ليس فيه ربا، يجوز تبيع بعيرين ببعير، لكن كيلين ذهب بكيلو ذهب لا يجوز، كيلوين شعير بكيلو شعير لا يجوز، كيلو شعير بكيلو شعير إلى أجل لا يجوز، لأن الحيوان لا يجري فيه الربا. جيد. طيب، ثم ما حكم بيع حبل الحبلة؟ يعني إنسان يرى ناقة بطنها كبير فيقول أكيد لابد كل الجنين فيها مليء، كم تبيع الجنين؟ قال له بعشرين صاع أو ستين دينار، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب، في نص يدل على أنه لا يجوز؟ ما هو؟ حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيع لتبايع أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، لكن هذا بيع حبل الحبلة، وكلامنا على الحبل الآن اللي في بطنها. جعالة، لأن هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن الأعلى إيش فيه العلة؟ غرر. إذن الأدنى كذلك اشترك في هذا، وإن كان النتاج أشد غرر، لكن مع ذلك والنص جاء في النتاج، لكن الأدنى نستنبطه من الأعلى، الأعلى فيه جاءت علة في النهي، وإيش هي؟ ما هي؟ الغرر والجهالة. فلا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، وأشد منه جنين الجنين. لما؟ ما يدريك أن جنين هذه الناقة بيكون أنثى، وما يدريك أنها تحمل، هذا غرر في غرر وهو أشد. فنهى النبي عن بيع الغرار، لذلك من شروط البيع كما سيأتي أن يكون المبيع مقدور على إيش؟ تسليمه، وكذلك يكون البعير البيع معلوما ليس مجهولا، معلوما ليس يكون مجهولا. طيب، ما حكم بيع الحيوان باللحم؟ بيع الحيوان باللحم أو عثمان، حكم بيع الحيوان باللحم تذكره؟ ها بيع الحيوان باللحم أقوال ذكرناها في الدرس. نعم. طيب، أصحها إذا قصد، طيب يعني شات بشات، هذا قول الإمام أحمد، فلا يجوز بيع مثلا شاتين بلحم قصدك. طيب، شات بلحم، جيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيم. إذا باع شات بلحم، الآن ما نعرف وش داخل الشات من لحم،
فالجهالة في بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فإذا قصد اللحم اللي في الشاة باللحم هذا لا يجوز. إذا قصد الحيوان حيا وليس شرطا يريد اللحم، حيوان حي باللحم يجوز.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في نحو أربعة أقوال ذكرناها في هذه المسألة. طيب، أبو الإمام أحمد يقول لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، هذا الإمام أحمد يقول. أما أبو حنيفة والشافعي يقول لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه، على كل حال وغير اعتبار لا بأس. طيب، وحينئذ ذكرنا أقوال أخر وأصحها اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أنه إذا قصد اللحم فلا يجوز. الآن ننتقل إلى بيع الحيوان، إلى بيع اللحم باللحم، يعني كيلوين لحم بكيلو لحم مثلا من الشاة، مع اختلاف الجنس أو مع اتفاق الجنس، لحم طير مع لحم بعير، لحم طير مع سمك، سمك مع سمك، سمك مختلف الجنس، سمك مع سمك نوع آخر، ناجل مع هامور، شاة بمعز، وهكذا مع اختلاف الأنواع. هذا وهذا يسمى حكم أو بيع أو باب بيع اللحم باللحم، بيع اللحم باللحم. اقرأ صبري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.
كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل،
يدا
يدا بيد.
نعم.
قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه.
نعم.
قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك لبعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.
نعم. اللحم باللحم تجري فيه عند عامة الفقهاء علة الربا، قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن يتحرى أن يكون مثلا بيد مثل، يعني لا يشترط الدقة في الوزن، سهل في اللحم أنه بالتقدير يكون هذا وزنه مثل هذا. ولكن هل العلماء مجتمعون على إجراء
علة الربا ومعاملة ذلك يعني اللحم أنه جنس واحد كما فعل الإمام أحمد رحمته أو كذا ما ذهب إليه الإمام أحمد قال اللحمان جنس واحد كيلو جزور بكيلوين بقر ربا لأن كل الحيوان بروتيني كما يسمى بلغة الطب البيطري أو البشري جنس واحد حتى لو كان بقر وهذا غنم جنس اللحم واحد أم أنه يختلف فنقسم ذلك أجناس فنقول جنس الطير يجوز مع جنس الغنم متفاضلا وجنس الغنم يجوز مع الإبل متفاضلا أو نقول نفس الجنس الواحد كالأسماك إذا اختلفت أنواعه كالهامور والناجل فإنه يجوز متفاضل فيعتبر جنسين مختلفين هذا الذي ذكرته الآن محل خلاف عند العلماء رحمة الله عليه وكل من واحد من العلماء تكلم باجتهاده في هذا الباب الشافعي رحمه الله وقد ذكره المزني عنه ونقله ابن عبد البر في الاستذكار قال اللحم كله صنف واحد وحشيه وانسيه وطائره لا يجوز بيعه مثلا بمثل الا مثل وزن بوزن هذا قول الشافعي ان كل جنس واحد وهذا القول ايضا موروث على الامام احمد على هذا القول اللي ذكره الشافعي هل يجوز تبيع ان تبيع بط كلاف من البط بشات نعم لابد يكون وزن بوزن ثلاث بطات تساوي شات لأنه كله لحم واحد لأنه قال رحمه الله وحشيه وإنسي وطائره كله صنف واحد جنسه البروتين يعني مثلا وجعل ولو في موضع آخر قول آخر أن لحم البقر جعل صنف الله يرحمه ويغفر له هذا قول ثاني تعرفون الشافعي له قول جديد وقول قديم وبحسب اجتهاده قال في قول آخر أن لحم البقر صنف لحم الإبل صنف لحم الغنم صنف إذا بعد ذلك فهل يجوز نبيع كيلوين غنم بكيلوين غنم يدا بيد نعم كيلوين غنم بثلاثة كيلو إبل جائز أنه جعل اللحم بقر صنف واحد كما نقول شعير وقمح مفهوم فلحم بقر بلحم إبل متفاضل متساوي متساوي نسيئة يجوز لا يجوز نسيئة كل هذه الأصناف يدا بيد طيب هذا قول له طيب قال المزني ما ينصر هذا القول للشافعي أنه قد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة في باب الربا فالحومة التي هي أصول الألبان من باب أولى طيب قال الشافعي بإذن الله إذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس بيع بعض البعض متفاضلا يعني حوت عنبر أخذت منه قطعة حوت كبير نصف العمارة يكون أحيانا أخذت منه قطعة كيلوين بسمكة هامور كيلو نعم لا بأس متفاضلا ما اختلف الجنس هذا جنس حوت عنبر وهذا هامور لكن هامور مع هامور لابد من التساوي التقابل بط مع الدجاج لا بأس بالتفاضل لكن التساوي النساء لا يجوز بطتين اثنين البط مع بطة لا يجوز. اي نعم. وقال ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف لحم الضأن والمعز شيء واحد، وكذلك البختي من الابل من القوه، وكذلك البقر من الجواميس، فجعل اجناس متجانسة مثل ايش؟ الضأن والمعز. قال هنا جعلهم جنس، واجعل ايضا البختي او البختي من الابل مع جنسها جنس واحد، هذا اجتهاد ايضا. طيب، ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا، فلا يباع الجنس منه متفاضلا، ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا، وكذلك الاجناس المختلفة. قال امام احمد اللحمان كله جنس واحد، لا يجوز بيع بعضها ببعض رطبا. والحقيقة الأحوط أن نبقى مع قول الإمام أحمد، فنحاول أن نجعل هذه، فأقصد نجعل، وهذا قول الشافعي، اللحمان كلها أجناس واحدة، كلها جنس واحد. وإذا جئت لعالم التركيب تجد تركيبها الغالب فيها مادة البروتين، فقال ما أحد كل واحد. أي نعم، اسم لحم، فلا يجوز كيلوين طير دجاج بكيلو لحم إبل، وهذا قول. قال أبو عمر لا يجوز تحرير عند الشافعي عند أبي حنيفة. فالمهم قال ليس في هذا الباب أصل مجتمع عليه ولا سنة يصدر عنها، إنما هو رأي واجتهاد. فتكلم ابن عبد البر في نهاية المطاف بعد نقل كلام العلماء في هذا الباب، قال ليس عندنا فيما ذكروه وعولوا عليه نص، إلا أنهم متفقون على منع بيع الحيوان اللحم باللحم، لكن مختلفون كيف. فلعل الأحوط ما ذهب إليه الإمام أحمد وقول الشافعي أننا نترك بيع مثلا كيلوين من البقر بكيلو من الإبل، أو نبيع هامور كيلو باثنين بكيلو دجاج نساء، لأن اللحم كله جنس واحد. على هذا القول هذا لعله الأحوط في هذا الباب. طيب، إذا على قول أحمد يكون الجميع يوافق على بيعه ولا يكون أحوط، يعني الذي يقولون جنس البقر يختلف عن جنس الحوت، عن جنس السمك، عن جنس الطير، فيجوز كيلوين من الحوت بكيلو من البط متفاضل، لكن النساء لا يجوز. إذا رجرينا ما قال الإمام أحمد سنحتاط لدرجة إذا جعلناه جنس واحد كأنه كله ذهب، فنقول لابد كيلو بط مع كيلو سمك ويد بيد. ألا ترون هذا القول أحوط؟ ما دام مسألة اجتهادية كل ذهب بالقياس فيها والنظر، فحينئذ لعل الأحوط أن نكون مع مذهب الشافعي، وكان ذو آلة دقيقة في أصول الفقه، وكذلك ذهب إليه إمام المحدثين أحمد بن حنبل في هذا القول. طيب، ننتقل الآن إلى باب ما جاء في ثمن الكلب، اقرأ.
باب ما جاء في ثمن الكلب.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
مالك معروف رأس المتثبتين هو صاحب الموطأ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه. عن أبي بكر اقرأ.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
القرشي المخزومي المدني، وثقة فقيه عابد.
عن أبي مسعود الأنصاري
عقبة بن عمرو النجاري وهو صحابي والصحابة كلهم عدول
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم اقرأ.
يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك أكره ثمن الكلب الضار وغير الضار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
الضاري. طيب هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى من جهة الإسناد فإسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيح وفيه من الفقه النهي عن ثمن الكلب وهذا هو مقصود التبويب لمالك في الموطأ. أن يعلمك أيها القارئ لموطئه ما حكم شراء الكلب سواء كان صيد أو كلب شارع أو كلب صحراء أو كلب حرث أو حراسة أو زرع. فأورد هذا الحديث في إسناد صحيح في موطئه نهى عن ثمن الكلب فدل ذلك على تحريم بيع الكلب. وإن من شروط البيع التي ينبغي للمتبايعين استحضارها هي عدة شروط منها مثلا التراضي إنما البيع عن تراض فإذا ثبت عند القاضي أن فلان أكره على البيع كان وجه عليه مسدسا وقال انظر البيع وقع وكان هناك شهود فإن القاضي يفسخ البيع لأنه ليس عن تراضي يعني إكراه. فلا بد يعني من شروط البيع أن يكون نعم متراضي. يجوز في حالة واحدة الإكراه في البيع المماطل مثلا إذا رأى القاضي أن يبيع عليه ويسدد الغرماء أو أن يؤخذ للمال نصف مال ولا ما يدفع الزكاة فالذي يمنع الزكاة تؤخذ الزكاة وشطر ماله عموة منه. الثاني أهلية المتبايعين بأن يكون المتبايعين الواحد منهم بالغ عاقل رشيد فلا يصح مثلا بيع المجنون ولا بيع الصغير إلا ما جرى به العادة فلا يصلح أنك تقول لابنك اللي عمره 7 سنين يا ولدي أنا ما في الآن بعد العصر شوف لي السيارة في الحقيبة 100,000 وجيب لي سيارة من هذا المعرض وأعطيها 40 فلا يجوز هذا البيع في الصبي الصغير الذي لم يبلغ لم تجري العادة بهذا جرت العادة أن يأتي لك بالبقالة أشياء 7 ريال 8 ريال ليس له كمال فيش في عقله واختياره. والأصل النهي عن إضاعة المال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالصغير جائز بيعه فيما جرت عليه العادة، أشياء يسيرة، عيش ورز ودجاج وأشياء يسيرة، لكن ليست الأشياء الغالية. أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. فالعبد مثلا ليس جائز التصرف، ماله من سيده. طيب، وكذا المجنون ليس جائز التصرف. أن تكون العين مباحة، وهذا مبحثنا الآن، أن تكون العين، أن تكون العين مباحة، فلا يجوز بيع الخمر ولا بيع الأشرطة السي دي لأفلام هابطة فيها عري. العين هنا غير مباحة. نعم، مباحة النفع. ثالث، أن يكون المبيع مما ينتفع به مطلقا، فلا يجوز قالوا بيع الخنافس، والأعجب من هذا بيع الحياية، يبيع الإنسان حتفه، فلا يباع إلا ما كان إيش ينتفع به. أما شيء لا ينتفع به كالخنافس والذباب فهذا لا ينبغي بيعه. أن يكون من الشروط قادر على تسليمه، فلا يقول له والله كم تشتري مني، العبد هارب منه من السنة راحت، كم تشتري. هذا بهابق، هذا بغرر، لابد أن يقدر على تسليمه. أو كم أبيعك ببغاء، كان عندنا ترى من سنتين طار، كم تشتريه. هذا ما يقدر على تسليمه، فلا يجوز بيعه. أن يكون البيع معلوم إما بالرؤية أو الوصف، فلا يجوز بيع المجهول. طيب، فهنا بيع الكلب، الكلب له أصناف، منهم اختلف العلماء في بيعه، فمنهم من قال كل أصناف الكلاب محرمة، سواء كان صنف الذي يصيد صيد، وكلب الحرث يحرس الزرع، كلب الماشية، كلب الحراسة، كله حرام. ومن هؤلاء الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه، فإنه جعل كل الكلاب بيعها باطل وإن كان معلما، وعنده من قتل كلبا معلما أساء، لكن ليس عليه غرم. و لكن بيع الفهد عند الإمام أحمد جائز، لأنه لم ينتفع الفهد في الصيد، ولم يأتي نص النهي عنه. وقد رأيت من يصطحب الفهد نقل لي ويصيد، ويصيد له يعني الغزال، ويصيد له ويصير أليف معه. تعرفون الفهد أسرع مخلوق من السباع، وهو الفهد الهندي، يعني يجري إلى ما يعادل 120 كيلومتر في الساعة، هذا يعادل سرعة سيارة، وأسرع شيء في الطير الشاهين، سرعته تشبه الطائرة الهليكوبتر، يعني 380. المهم في هذا العالم السباع يجوز، يقول لنا احمد، شراء الفهد والصقر إلا الكلب، ولو كان كلب حراسة، لأنه قد نص عليه نهى النبي عن ثمن الكلب. طيب، ولم يختلف العلماء في القرد والفأر أنه لا يجوز بيعها، وكل ما من لا منفعة فيه أنه لا يجوز بيعه، لم يختلف في ذلك. الديدان، الحياية، القرد، الفأر. وقد اختلفوا في كلب الصيد مثلا، فمنهم من أجاز كلب الصيد، والصحيح وكلب الحرث وما ينتفع به، والصحيح أنه لا يجوز بيع الكلاب كلها سواء كان صيد أو حرث، لأن شرط البيع في الانتفاع أن يكون انتفاع مطلق، والصيد مقيد بالصيد، فحينئذ لا ينبغي بيع الكلاب مطلقا حتى لو كانت كلاب صيد. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، نهي النبي عن ثمن الكلب. قال رحمه الله: وقال ابن عبد البر: ونبيع الكلاب أثمانا وقيمتها، فقد اختلف العلماء في ذلك. والصحيح في مذهب مالك ما ذكره الموطأ، والحجة له من جهة الآثار صحيح. إذن هذا هو الحق، أنه لا يجوز بيع الكلاب كلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقد جاءت في الكلب بعض الأحاديث، فقد نهى النبي عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، فظاهر استثناء كلب الصيد، هذا خرجه النسائي في سننه، لكن إسناده لكنه شاذ، لا يصح الحديث، لا يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد قال كما خرج أبو داود في سننه عن ابن عباس: إذا جاء أحد يعني يطلب ثمن الكلب فاملأوا كفه ترابا. كان ممكن أن يقول كما يقول حي القيوم: ما كان ربك نسيا، من إذا جاء يطلب ثمن الكلب إلا كلب صيد وحرث، ما قال هذا، الكلب عموما، فاملأوا كفه ترابا، هذا يدل على أنه لا يجوز. وقد أمر النبي مرة بقتل الكلاب كما في صحيح مسلم، ثم قال: ما لهم الكلاب، اقتل الأسود بالنقطتين فإنه شيطان، صلى الله عليه وسلم. وخرج الترمذي في جامعه عن عبد الله بن غفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ويخطب. كان النبي يخطب في مكان والشجرة تحيل بينه وبين بعض الناس، هو من حرص على التعليم، وهذا فيه أنه كلما برز الخطيب للناس أفضل، كان الصحابي يبعد الشجرة من أجل الناس يشوفوا النبي ويخطب. فيقول عبد الله الغفر: كنت أنا باعد الشجرة من أجل الناس يشوفون النبي يخطب صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فضل استقبال الخطيب ورؤيته وهو يخطب، هذا أفضل. وذلك الصحابة إذا خرج النبي من المنبر اتجهوا له بأبدانه، ما كان واحد مثل الآن، هذه السنة مهجورة، يخطب الخطيب وكثير من الناس وجوههم لجدار هكذا، ينبغي أن يميلوا إلى جهة الخطيب، هذه السنة، بأبدانه إلى جهة، وهذه السنة مهجورة. فقال النبي وهو يخطب: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، اقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص كل يوم من عملهم قراط، فلا يحل اقتناء الكلاب إذن للزينة وتكون في البيت، هذا فعل عمل الكفار. وقد صدر الأمر من أمير المنطقة الحمد لله بالمعاقبة أو النهي عن إظهار اصطحاب الكلاب، فلا تشوفون واحد، لا ترون واحد يصطحب كلب في الشوارع عندنا وتشبه الكفار إلا أنكرتم عليه وخوفتموه بأمر الأمير وناديت له الشرط، لأن عنده أمر الشرطي ذكره بأمر الأمير أنه لا يستحب الكلاب في الحدائق ولا نحوها، وهذا نعمة من الله في هذا البلد. زرت بلاد أوروبا كل واحد مستحب كلبين وكلاب أشكال غريبة جدا سبحان الله، ما يهجنوها ما أدري كيف يصنعون ذلك. شفت كلب يعني طويل البدن ورجليه قصيرتين من هنا ومن هنا، فعندهم شيء اسمه هندسة في الوراثة أو شيء، المهم أشكال غريبة، وكلب مثل الكف صغير جدا كذا، وأشياء كل هذه بأنواعها حرام. لا يقول والله شكله حلو هالكلب صغير وعنده فرو ويسلي الأولاد، من اقتنى شيء من هذا الكلاب في بيته نقص كل يوم من أجل من ثوابه، نسأل الله العافية، قيراط من الثواب، فربما توفي ما عنده حسنات، كل يوم ينقص، وعلى إيش؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وأما مهر البغي فهو فالبغي هي الزانية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الزنا، قال وما كان أمك بغية أي زانية. فالمال الذي يعطى المرأة المزني بها في غير نكاح حرام، لأن النبي نهى عن مهر البغي وهو الثمن الذي يعطى لها مقابل الزنا. والبغي تسمى بغي مطلقا سواء كانت تأخذ مال للزنا أو لا تأخذ، لأنها عياذا بالله أريد منها الفاحشة فقبلت فهي بغي حتى لو ما كان بالمال، لكن لو أرادت مال مقابل الزنا حرم أن تعطيها المال. طيب لو أن رجلا وعدها بالمال ثم واقعها بالحرام ثم تاب، لكنه وعدها قبل التوبة، وعدها بالمال قبل التوبة، فلما قضى أحس بالخوف من الله وتنور الزنات يوم القيامة وتاب، فهل حينئذ يعطيها المال المتفق عليه؟ ها؟ لا يعطيها. ليش؟ لأن النبي نهى عن مهر البغي صلى الله عليه وسلم، وحلوان الكاهن وهي العطية تعطى الكاهن في مقابل تكهنه، سواء أظهر ذلك على شكل النظر في الفنجان، في فنجان القهوة كما يفعل الدجالون، تأتي برا عجوز تزور الناس النساء في بيوتها بيوتهم تأخذ بقية القهوة، أعطيني أنت فنجانك وأنت فنجانك بقية القهوة، تفعل بها هكذا هكذا وربما تغلبه، ثم تبدأ في زعمة تقرأ التموجات التي في بطن الفنجان، تقول ولدك بتزوج بتصير بينك وبين زوجك مشكلة وتصالحون ترزقون مال، فيعطى تعطى عطية. هذا ضرب الكهانة، هو من يتصل بالجن يحدثون بخبر السماء، فحتى لو اتفقت معه ثم بعد ذلك صار لك يقظة وتبت فلا يحل أن تعطي شيء، وإذا اشتكي عند القاضي فيجب على القاضي الذي يحكم بالشريعة أن يأمر بسجن هذا المطالب بمال الحلوان، حلوان الكاهن أو الزاني اللي تطلب بثمن زناها أن تسجن، إلا أن يثبت عليها فتكون متزوجة فترجن هذا أمر آخر إذا ثبت عليها، لكن لا يجوز المطالبة، كما أن المرابي لا يجوز مطالبة بالزيادة في على ماله. طيب كم بقي الوقت في العشاء؟